السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي حديث آخر: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام عن الأخلاق وعن فضائل الأخلاق، يقول: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقد جاءت أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث المسلم على الأخلاق الطيبة وعلى حسن الأخلاق، وتحذر المسلم عن سيء الأخلاق، وذلك لما يترتب على الخلق الطيب وعلى الخلق الحسن من الثواب العظيم والأجر الكبير في الدنيا والآخرة. والأخلاق لها صلة بالله سبحانه وتعالى، الأخلاق لها صلة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، والأخلاق لها صلة وثيقة بعقيدة المسلم، ولها صلة أيضا بالعبادات، ولها صلة بالمعاملات. والأخلاق أيضا لها مجالات، فهناك خلق مع الله سبحانه وتعالى، وخلق مع دينه سبحانه وتعالى، وخلق مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وخلق مع الناس. فدين الإسلام دين يقوم على الأخلاق، ودين يأمر بالأخلاق ويحث عليها. فقد جمع الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والأنبياء صلوات الله وسلامهم عليه هم القدوة في هذا الباب، فهذا إبراهيم عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى عنه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. يثني الله سبحانه وتعالى على نبيه إبراهيم أنه كان صديقا نبيا. وهذا يوسف عليه السلام لما تبين صدقه يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أثنى الله عليه سبحانه وتعالى في القرآن فقال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، يقول الحسين رضي الله عنه: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه، قد ترك نفسه من 3: المراء والإكثار وترك ما لا يعنيه. كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. هذه بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والأخلاق أيها الأحبة لها قواعد ولها ركائز تقوم عليها، والأخلاق نوعان: أخلاق حسنة وأخلاق سيئة. والأخلاق الحسنة لها ركائز وقواعد، والأخلاق السيئة أيضا لها ركائز وقواعد. فمن قواعد الأخلاق الحسنة، وهي أمهات الأخلاق، القاعدة الأولى الصدق، والصدق من أجل الأخلاق وأعظمها، والصدق منبع كثير من الفضائل، وقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالصدق في جميع أحوالهم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعاقبة الصدق حميدة، والصدق يدل على صفاء الباطن ويدل على صلاح الظاهر. فعلى المسلم أن يحرص على الصدق، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يقول الله سبحانه وتعالى، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. يقول علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. إذن القاعدة الأولى من قواعد الأخلاق الحسنة أن يكون الإنسان صادقا، وأن يلتزم الصدق، أن يكون صادقا في ظاهره، وأن يكون صادقا في باطنه، وأن يكون صادقا في لسانه، وأن يكون صادقا في أفعاله. والقاعدة الثانية من قواعد الصدق، من قواعد الأخلاق الحسنة، العفة. والعفة قيل في تعريفها ضبط النفس عن الشهوات واجتناب السرف في جميع الملذات وقصد الاعتدال. والعفة خلق عظيم تحمل الإنسان على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء. والعفة رأس كل خير، والعفة تمنع الإنسان من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. ومن أعظم ما يعين على العفة وعلى عفة الفرج غض البصر. يقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فغض البصر من أعظم أسباب عفة الفرج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ويقول عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. والقاعدة الثالثة والأمر الثالث من قواعد الأخلاق الحسنة العدل. والعدل يحمل الإنسان على اعتدال أخلاقه، وأن يكون متوسطا في أموره، فيحمله على الجود وعلى السخاء وعلى الشجاعة وعلى الحلم. يقول الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ويقول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالله جل وعلا يحب العدل، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يعمل بالعدل. والقاعدة الرابعة من قواعد الأخلاق الحسنة الشجاعة. والشجاعة خلق عظيم، وتحمل الإنسان على عزة النفس، وتحمله أيضا على إيثار معالي الأخلاق والشيم، وتحمله على كظم الغيظ والحلم. فإن الإنسان إذا قويت عنده الشجاعة فإنه يستطيع أن يتحكم في نفسه، وأن يكبح نفسه، وأن يلجمها عن الظلم وعن البطش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا هذا الأمر: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس القوي الذي يصرع الناس أو يبطش بالناس، إنما القوي والشديد الحقيقي والشجاع الذي يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب. هذه حقيقة الشجاعة، ملكة يقتدر بها العبد على أن يسيطر على نفسه وأن يملك نفسه عند الغضب. هذه بعض قواعد الأخلاق الحسنة، وهذه الأخلاق الحسنة التي مرت بنا جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في 4 أحاديث. الحديث الأول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا يدخل فيه الصدق. ومن أعظم أسباب الأخلاق ومن قواعده أن يملك الإنسان لسانه، فإذا ملك الإنسان لسانه وضبط كلامه فإنه أكبر معين على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى الثبات على الأخلاق الحسنة. فيبتعد الإنسان عن الكذب وعن الغيبة والنميمة وعن السب والشتم واحتقار الآخرين، وملك اللسان وضبطه يدل على صلاح الباطن. فإن الألسن مغاريف القلوب، فإن اللسان يغرف ما في القلب، والقلب كالقدر، فإن كان القلب طيبا صالحا طاهرا نظيفا فإنه لن يخرج من لسانه إلا كل صالح وطيب ونظيف وطاهر. وإذا كان الباطن مملوءا بحقد أو حسد وفيه من حظوظ النفس وفيه كبر وخسة وحسد فإنه لن يخرج من لسانه إلا ما هو سيء ونجس. فعلى الإنسان أن يعتني بباطنه غاية العناية. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث الثاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فضول الكلام وفضول النظر وفضول السماع من أعظم أسباب تلف المسلم وهلاكه ووقوعه في غضب الله سبحانه وتعالى. فضول الكلام، يتكلم في كل شيء، يتكلم فيما لا يعنيه ويتكلم فيما لا يحسن، وينظر إلى كل شيء، ويستمع لكل شيء. ففضول السماع وفضول النظر وفضول الكلام، هذه 3 أمور مهلكة تهلك الإنسان وتنقص دينه وتنقص مروءته وتبعده عن ربه سبحانه وتعالى. وإذا ضبط الإنسان لسانه وضبط بصره وضبط سمعه فإن هذا الأمر من أعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم أسباب سعادة المسلم، بل إن راحة الإنسان وهدوء باله وسكينته وطمأنينته في ضبط هذه الأمور الثلاثة: اللسان والسمع والبصر، فإنها منافذ إبليس. فإذا ضبطها الإنسان وحرس حدودها فإنه إن شاء الله سيكون من أهل السعادة ومن الفالحين. والحديث الثالث: لا تغضب، للصحابي الذي جاءه يطلب منه الوصية، قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، فإن الغضب أوله جنون وآخره ندم. ينبغي على الإنسان أن يدرب نفسه على ترك الغضب. والحديث الرابع: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه أربعة أحاديث دلت على قواعد الأخلاق، فمن عمل بها وتمسك بها فإنه إن شاء الله يكون من أهل الأخلاق العالية الحسنة. وليحذر الإنسان من الأخلاق السيئة، والأخلاق السيئة مبنية على أربع قواعد: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فإذا قال قائل: كيف يكتسب المسلم هذه الأخلاق الطيبة؟ نقول: أولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والثاني إقامة العبادات وتعظيم الشعائر. يقول الله جل وعلا عن الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة أكبر معين على الأخلاق. إقامة العبادات معينة على الأخلاق. الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الأمر الثالث المعين على الأخلاق: صحبة الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. من أعظم أسباب الثبات على الأخلاق الطيبة صحبة الصالحين. السبب الرابع: تهذيب النفس وتعويدها على مكارم الأخلاق. ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه على الأخلاق الطيبة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتق الشر يوقه. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. معنى ذلك أنه ينبغي على المسلم أن يطلب الأخلاق وأن يدرب نفسه عليها، فإن الخير عادة، وأن يعود نفسه على الصدق والشجاعة وترك الظلم والغضب وسيء الأخلاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. السبب الخامس: الاستعانة بالدعاء. ولذا كان من دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فينبغي على المسلم أن يحرص على أن يدعو الله بحسن الأخلاق، وأن يدعو الله أن يصرف الله عنه سيء الأخلاق. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فإذا تمسك الإنسان بالأخلاق الطيبة وأتى بأسبابها وأكثر من الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقه إلى أحسن الأخلاق وأعلاها، ولن يضيع الله سبحانه وتعالى من تمسك بالأخلاق الحسنة الطيبة. ولذا انظر إلى خديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء، لما نزل عليه الوحي وهو يقول: زملوني زملوني دثروني دثروني. بماذا استدلت رضي الله عنها؟ استدلت بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع نبيه. قالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذا يدلك على أن من تمسك بمكارم الأخلاق وبصالح الأخلاق وابتعد عن سيء الأخلاق وعن سفساف هذه الأخلاق السيئة، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويوفقه ويجعله من أهل السعادة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم وفق ولي أمرنا في دولة الإمارات العربية المتحدة لكل خير، ووفق نائبه لكل خير، ووفق ولي عهده لكل خير، ووفق ولاة أمور المسلمين إلى كل خير وبر وصلاح وهدى وتقوى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.